بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم في الفرض الأول في الصورة الرابعة، الفرض الأول من الصورة الرابعة، وهو الفرض الذي تكون الغيبة فيه جائزة لقائلها لجهة من الجهات الواقعية التي يتلبس بها، كأن يكون مجنونا أو صبيا أو مكرها أو غافلا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تخرج الغيبة عن حكمها الأولي وهو الحرمة. وفي مثله كان الكلام هل أنه يجوز سماع هذه الغيبة بتقريب، أن حكم الغيبة قولا، أن حكم الغيبة سماعا تابع لحكم المسموع عرفا للمناسبات بين الحكم والموضوع، فإن السامع تابع للقائل إذا حرمت الغيبة عليه فلأنها حرام على القائل من ناحية عرفية، طبعا مو من ناحية تعليل وقياس وكذا، هذا بعد واضح البطلان، لكن عرفا كأنه المناسبة بين الحكم والموضوع في الغيبة هكذا تقتضي، أنه العرف ينصرف ويبني على أن الحرمة في السماع هي منحصرة فقط في ما يكون المسموع فيه حراما. هذا الكلام وهذا التقريب الذي ذكرناه سابقا قلنا بأنه يرد عليه أولا بالنقض بغناء النساء في الأعراس مثلا مع حرمة استماع الرجال إليهن، فحكم السماع اختلف عن حكم المسموع. غناء النساء في الأعراس جائز، الاستماع إليهن حرام، وذلك لوضوح انفكاك حكم السماع عن المسموع فيه. وأما كون الجواز في الغناء في الأعراس مشروطا بعدم السماع، سماع الرجال، فهو يؤكد النقض ويشدده ولا يدفعه ويفنده. لماذا؟ لأنه يكشف عن أنه الشارع ميز بين حكم القول وحكم الاستماع أو حكم السماع، وهذا المهم، هذا الغرض عندنا. وكذلك فإن كون مرتكب السماع في الغناء مختلفا عن مرتكب الغناء نفسه، ومن ثم ما دام يوجد اختلاف بينهم، مثلا هؤلاء النساء هذا رجل، فإذا يوجد فرق، نقول هذا لا يدفع النقض لأن مرتكب السماع في الغيبة في هذه الصورة أيضا مختلف في إحدى الجهات الأساسية، وهي كونه صبيا مع أن السامع كبير. أما أيضا أكو اختلاف جوهري، مثل ما هنا نريد ندفع النقض نقول هذول النساء عندهم حكم مختلف عن هذا الرجل، الرجل له خصوصية، المرأة لها خصوصية لا بأس. هنا نحن أيضا في المقام في الصورة الرابعة ما كذا فرضنا أنه القائل صبي، السامع كبير ليس صبيا بالغ، أو كونه مكرها مع أن السامع مختار. إذا كان السامع مكره خارج عن كلامنا، إحنا بحثنا فيما إذا كان السامع مختارا، أو كونه غافلا مع أن السامع ملتفت، وهكذا في باقي الأمثلة. وعليه فالنقض تام، وما قد يورد عليه من إشكال ربما يجلي بعض جوانب النقص. والمهم هو الحال. ثانيا الجواب بالحال بتقريب، أن السبب لجواز الغيبة تارة يكون لقصور في المكلف نفسه من قبيل الجنون أو الصبا، وفيه لا يكون ذلك عرفا سببا مبررا لتبعية سماع الغيبة لحرمتها، فهذه استفادة التبعية والانصراف إلى حالة كون الغيبة محرمة، الانصراف المدعى الذي يستأنس له بمناسبات الحكم والموضوع في غير محله. لماذا؟ لأنه عندما يكون المنشأ في الحلية قصور المكلف من قبيل الجنون أو الصبا، فهنا هذا هنا أصلا لا تبقى مناسبات حكم وموضوع تقتضي انصراف حكم الاستماع إلى ما تكون الغيبة فيه محرمة، لظهور كون المناط ليس في نفس الغيبة، بل لكون المناط هو الصبا أو الجنون، بل المناط في القصور الشخصي للمكلف، وهنا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تعميم الحكم عرفا للصبي والمجنون في مقام الاستماع. يعني احنا عندنا حرمة الاستماع مطلقا، صحيح؟ فلو فرضنا ما عندنا أدلة رفع القلم عن المجنون، ولا عندنا أدلة رفع القلم عن الصبي، غاية ما عدنا أنه عدنا أدلة دلت على أن الصبي والمجنون يجوز لهم الغيبة، يجوز لهم الغيبة. هنا مناسبة نكون الموضوع شو تسوي؟ شو تقتضي؟ تقتضي أنه الصبي والمجنون يجوز لهم استماع الغيبة. لا بس هذا منطقي، يعني عرفي يصير جدا، عرفي جدا. ليش؟ لأنه المفروض أن المناط في الاستماع هو تابع لمناط القول، فإذا كان الصبا والجنون مناطا في جواز الاستماع فهو عرفا يقتضي إلغاء الخصوصية بين الاستماع وماذا والقول، فإذا نعمم إلى كل مورد مشترك موضوعا مع موارد الغيبة. فإذا كان المورد مورد جواز الغيبة مثلا صبا أو جنون، فنقول أيضا إذا كان استماع الغيبة من صبي أو مجنون لا بأس، هنا نعم أيضا جائز. إذا واحد يريد يدعي بهذه الطريقة يريد يستنبط من النصوص، نقول كلش هذا الاستنباط في محله ومناسب للشم الفقاهة العرفي لا بأس، ولكن مو على أنه نجي نقفز على ماذا؟ على الضابط الأساسية والمناط الأساسي وهو الصبا والجنون، فنعممه لغير الصبا والجنون، هذا ما يصير. وعليه فإذا حصل الصبا والجنون بماذا؟ بالغيبة، ولم يحصل في السماع، والسماع يبقى على حكم، ماكو منشأ لأنه نجي نقول هو يتبع. واضح إن شاء الله. وهنا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تعميم الحكم عرفا للصبي والمجنون من حيث جواز استماعهما للغيبة حتى وإن صدرت من بالغ عاقل، ويجوز لهما ذلك. طبعا هذا احنا في غنى عنه. لماذا؟ لأن هي أدلة رفع القلم، ومثل ما ترفع القلم عن حرمة الغيبة ترفع القلم عن استماع الغيب. لكن قلت فرضا لو فرضنا إن حصل الدليل على جواز الاستماع بدليل خاص جوز الغيبة صدورا قولا للصبي والمجنون، هذا يمكن أنه تستفيد من عنده فائدة أوسع. لا بس هذا عرفي جدا. وإن كانت هذه المناسبة ليست مهمة في المقام، وذلك للاستغناء عنها بعموم أدلة سقوط القلم لعامة التكاليف، فيجوز الاستماع بلا إشكال. لأنه أدلة سقوط القلم، أدلة رفع القلم مو سقوط القلم، أدلة رفع القلم لعامة التكاليف وسقوط يعني. وتارة يكون المناط يعني والسبب في جواز الغيبة، وتارة يكون من سنخ المانع من التكليف، مو من سنخ القصور الشخصي، الصبا والجنون من سنخ القصور في المكلف. هنا لا، من جهة ابتلاء المكلف بمانع من التكليف كالإكراه والغفل والسهو، فلا مبرر عرفا فيه للتشبث بمناسبات الحكم والموضوع لتسرية الحكم بجواز الغيب، بجواز ارتكاب الغيبة نفسها اللي هو الحكم بالجواز في هذه الحالة إلى جواز استماعها أو سماعها. ماكو أي مبرر هنا. لماذا؟ لأنه أيضا الخصوصية التي على أساسها صار التكليف، هذه الخصوصية مفرقة بين السماع والمسموع، خصوصية مفرقة، لأنه هذه الخصوصية موجودة في المسموع وليست موجودة في السماع، ماذا نفعل؟ فعندما تكون خصوصية مفرقة على أي أساس إحنا نقول هناك مناسبة تقتضي التعميم؟ هي المناسبة الأساسية هي ماذا؟ هي كونه مكرها، وهذا مو مكره السامع، على أي أساس إحنا نريد نوسع؟ واضح إن شاء الله. ومن ثم فإن دعوى جواز الاستماع في حال الغيبة في هذه الصورة استنادا إلى استفادة ذلك من مناسبات الحكم والموضوع لتعميم الحكم وإلغاء الخصوصية بين قول الغيبة واستماعها غير تامة، الدعوة ليست تامة. واضح إن شاء الله. وعليه فعمومات الحرمة، حرمة استماع الغيبة تبقى هي المحكمة في المقام، أن أدلة حرمة الاستماع تام بها مطلقات. واضح إن شاء الله. أضف إلى ذلك ما كان في البال، ولكن سهى عنه القلم أو الكاتب، أن بعض أدلة الغيبة أخذ فيها، أدلة حرمة الاستماع أخذ فيها خصوصية الغيبة، إنه قال وأما حق سمعك فتنزيهه عن الغيبة وعما حرم الله. واحدة من أبرز خصوصيات ذكر الغيبة بالخصوص، من أبرز مناشئ ذكر الغيبة بالخصوص شنو هو؟ هو أنه الغيبة في بعض الأحيان هي ما تكون مما حرم الله، الغيبة نفس ما تكون مما حرم الله. ليش؟ لأنه المستغيب هو مكره مثلا، غافل أي جهة من الجهة، فهي ما تكون مما حرم الله، ولكنها أيضا هي غيبة، فيعني حقها حق السمع أنه أن تنزهه عنها. واضح إن شاء الله. إحنا عندنا في ما ذكر سابقا في رسالة الحقوق وأمثالها مما دل على حرمة الاستماع هو هذا المضمون، وأما حق سمعك فأن تنزهه عن الغيبة وعما حرم الله، وعما لا يحل الاستماع إليه مثلا، أن لا يحل الاستماع إليه سمو، هذا قلنا راح يصير بشرط الموضوع يعني. بس هو شنو قاعد يذكر؟ نفس الغيبة. من يذكر نفس الغيبة معناه مو أنه الخصوصية في ماذا؟ في أنه الغيبة من حيث قولها أو قولها هي حلال وحرام. واضح إن شاء الله. على أي حال، الفرض الثاني كون الجواز ظاهريا ناشئا، احنا ربما تركناه على صار عندي شوية تردد، لأنه إذا قال ما حرم الله الاستماع إليه يعني هو أخذ الموضوع نفسه يعني فيه، فلا إياه بس هذا مو مهم، احنا ما متوقف المطلب عليه، إذا ذكرنا نقول فتأمل. الفرض الثاني كون الجواز ظاهريا يعني الفرض الثاني في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة كانت مبنية على أن الغيبة جائزة للمتكلم بسبب طروء عنوان من العناوين جوزها، وهذه إذا ضربنا لها أمثلة عديدة من جملتها الصبا والجنون والإكراه. بعد أيضا قد يكون يصير جواز الغيبة بالنسبة إلى المتكلم ماذا؟ ظاهريا. هذه ستقدر تقولها تسميها صورة خامسة، لعله هو هذا أنسب منهجيا من هذا التعقيد أنه نخلي بالصورة الرابعة فرضين، ما له داعي. هي الصورة الرابعة صورة خامسة نجي نقول أنه هنا أكو عنوان يوجب رفع الحكم ظاهريا، بينما الصورة الخامسة عنوان يوجب رفع الحكم واقعيا. صحيح لولا؟ على أي حال هذا بعد يبقى المجال مفتوح لمن هو يريد ينظم المطالب. الفرض الثاني كون الجواز ظاهريا ناشئا من الجهل بالموضوع الخارجي، كالجهل بكون المجاهل بالفسق قد تاب من ذنبه فهو يرتكب غيبته لأنه يعرف منه أنه كان مجاهلا بالفسق ولم يعرف خروجه عن هذه الحالة فيحسب أنه جائز الغيبة، ليس له حرمة وليس له كرامة، فإذا يبنى على ذلك. ومن ثم فهو فيما يفعل ليس عاصيا، يرتكب ما هو جائز بهذا المعنى من الجواز، ولكن السامع يعرف واقع الحال ويعرف أن هذا الذي يستغاب الآن بهذا القول هو صحيح كان مجاهرا بالمنكر لكنه تاب توبة نصوحا وحسنت توبته، أو الجهل بالحكم، مو الجهل بالموضوع الخارج، جهل بالحكم الكلي استنادا إلى الاجتهاد، هو نظر الفقهي أنه هذا تجوز غيبته. ليش؟ لأنه هو باني مثلا على أن المجاهر بالفسق مطلقا تجوز غيبته حتى في غير ما تجاهر به. أنت مثلا تقليدك أو اجتهادك هو أن المجاهر بالفسق إنما تجوز غيبته فيما تجاهر به، وراح يصير اختلاف بينكما. أنت من جهة لا تجد أن هذا حلال بينما هو يجد أن هذا حلال له، وصار اختلاف بينكما. استنادا إلى الاجتهاد أو التقليد الموجب للعذر عن الحرمة الواقعية في بعض الشروط والموانع، مع فرض كون السامع عالما بحرمة ذلك، أما أنه هو يعلم بحرمة ذلك جزما، لأنه يعلم مثلا مثل ما ضربنا مثال أن هذا الشخص قد خرج عن التجاهر بالفسق وتاب وصار من الصالحين، فعن ما له معنى أن يستغى. زين. أو قامت عليه الحجة بذلك، بأي معنى؟ بمعنى أنه هو بحسب نظره الفقهي واستنباطه واجتهاده ماذا؟ أنه أدلة جواز غيبة المجاهر بالفسق خاصة بما تجاهر به، ليست ظاهرة، ليس فيها إطلاق. إذا هو هذا باني على ذلك، فكيف هل يجوز له أن يستمع لمن يستغيب مجاهرا بالفسق في غير ما تجاهر به؟ يجوز له أن يستمع أو لا؟ يجي هنا الكلام. أو لا، اختلف في التقليد، أحدهما يعني القائل يقلد من يجوز غيبة المجاهر بالفسق في غير ما تجاهر به، الآخر لا يجوز في مثله، يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع. والظاهر هنا لزوم التمسك بعمومات الحرمة على غرار ما تقدم في الفرض الأول. عمومات حرمة الاستماع محكمة، بل الحال هنا في الفرض الثاني أوضح لكون الحلية هنا ليست إلا عذرا ظاهريا عن الحرمة فحسب، ولهذا تسميتها بالحلية فيها شيء من التجوز، حلية ظاهرية بمعنى أنه هو هنا معذور عن الحرمة الواقعية، مو أكثر من هذا. عنده عذر، ما نقدر نقول هذا حلال. حلال بهذا المعنى تجوزا، بمعنى أنه هو يرتكب ما هو معذور فيه، لأن ما دام قامت الحجة عليك أنت السامع، ما دام قامت الحجة عليك بحرمة هذا الأمر فأنت مسؤول عن الحرمة، فهو لم تقم عليه الحجة بذلك ولو لاختلاف في التقليد، فإذا هو معذور عن ما تم عليك من حجة في الحرمة. معنى أصلا ما يصير نسميه حلال بالمعنى الأخص، هذا حلال ظاهري ليس إلا لا بأس، بالنتيجة أنت مسؤول عنه تفتين هذه القضية. وبذلك يتضح أن مقتضى الأدلة كون السماع مطلقا حرام في هذه الصورة مطلقا، بعد ما عندنا خصوصية هنا نتوقف، واضح إن شاء الله؟ بلي كون السماع مطلقا حراما صحيح أو حراما مطلقا. البحث في حدود حرمة سماع الغيبة، انتهينا بعد من الصورة الرابعة اللي قلنا قد يكون حقها أن نسميها صورة خامسة وإن كان الكلام فيها وتابع للصورة الرابعة. في حدود حرمة سماع الغيبة اللي أشرنا له سابقا لكن إشارة سريعة، ووجدنا أنه من المهم جدا البحث فيه، إذا تقرر ذلك تماما من حيث الصور لزم البحث في حدود ما يحرم من السماع من هذه الجهات. فهل هو كل ما يحرم هو كل ما طرق السمع من الغيبة؟ شو نفس أن واحد طرق سمع غيبة حرام، أم أنه هو خصوص ما كان منه مبنيا على التجاوب مع المغتاب؟ فنضرب مثال، مثلا النظر إلى الأجنبي ظهر من عنده من أدلة النظر أنه حرام مطلقا ولو أن لا يكون بصدد التطلع إليها والتفحص فيها، مجرد لمح النظر هو حسب الله مو جاهز، سأفرض بناء عليه مو نظر إلى الوجه والكفين، نظر إلى الوجه والكفين إلى قواعد، لا نظر إلى الأجنبية فيما لا يحل النظر إليه من قبيل شعرها مثلا، هذا مطلقا حرام. فلو فرضنا أن الإنسان كان يعلم أنه إذا دخل في هذا المكان سيصيب عينه نظر إلى الأجنبية ولو بهذه اللمحة بلمح البصر، ما يجوز، ما يجوز يورط نفسه بهذا الشيء بناء على تمامية القضية، صحيح لو لا؟ مرة يشوك هذا بحث آخر، يشوك يصير بحث آخر يقول هذا هنا أصالة البراءة. فلو فرنا صادف بسهو من المرأة وبغفلة وسهو منه حصل ذلك، وهنا ما عنده علم، أما إذا كان يعلم، إذا كان يعلم في مثله يصير الأمر مختلف، صحيح لو لا؟ ليش؟ لأنه هو نفس لمح البصر مجاز، فيا ترى السماع من هذا القبيل؟ أن تنزه سمعك وعما حق السمع أن تنزهه عن الغيبة وعما حرم الله من هذا القبيل أو لا؟ لازم نبحث عن القضية، يعني بعبارة موجزة السماع والاستماع. في الغناء هل أنه حرمة الغناء هي للسماع لو للاستماع للسماع مطلقا أو للاستماع بالخصوص؟ أيضا هناك كلام في هذه القضية، أم أنه هو خصوص ما كان منه مبنيا على التجاوب مع المغتاب في غيبته فلا يشمل من طرقت سمعه الغيبة دون أي إصغاء لها؟ هذا بحث يحتاج أنه نعطي حق. وهل هو يشمل مطلق التفاعل والتلقي للغيبة ولو بغير حاسة السمع كالتلقي للغيبة والتفاعل معها بالنظر إلى الإشارة إذا كانت الإشارة فيها غيبة، أو التمثيل أو المطالعة للغيبة المكتوبة أو النظر في الصورة التي تتضمن الغيبة وما أشبه ذلك من الأمور. صورة هي تنقل مشهد فيه إساءة، صورة تنقل مشهد فيه إساءة، فيعد عيبا، وهو عيب مستور بناء مثلا على أخذ الستر أو فيه حاط وقيعة بالشخص وما أشبه ذلك من الأمور. فأيضا الكلام الكلام. وهل يمكن التوسع فيه إلى التفاعل مع الكتابة عبر اللمس بحسب الطريقة التي يطلق عليها طريقة إبراهيم أو كما تسمى في عصرنا القافة كما ورد على لسان بعض المعاصرين يعني تسمية هذه الطريقة؟ يعني واحد هو من الصم ما يقدر يسمع أو أعمى ما يقدر يعني يشوف، في مثله هذا إذا صار البناء أن تكتب له الغيبة بهذه الطريقة مع كل الحروف البارزة اللي هو يقدر يفهم من خلالها، فهذا أيضا يحرم؟ يعني نريد نشوف الحرمة توصل إلى مطلق التفاعل يولا لو تنصرف إلى النماذج العرفية. قد يجي واحد يقول هو هذا أصل ما كان في ذلك العصر هذا النموذج. أي المهم يعني ماكو ظهور يعني شملة. فها هنا فروع. الفرع الأول نحن صار عندنا تقريبا أمامنا 3 فروع. الأول في السماع والاستماع، الثاني في التفاعل مع باقي أصناف الغيبة الإشارة وإلى آخره من الأمور، الثالث في هذا النمط الخاص النادر اللي ما كان إلى مصداق في عصر التشريع وهو هاي طريقة البوكم يعني في قراءتهم عبر اللميس. الفرع الأول في اختصاص الحرمة بالاستماع وعدم شمولها لمطلق السماع، وذلك بتقريب كون مناسبة الحكم والموضوع والمتعلق. هاي القضية كما احنا عادة دائما ننبه لها ما نخليها على نلقيهاش على عواهنها، الحكم والموضوع والمتعلق. المناسبة شنو هي؟ الحرمة والغيبة اللي هي الموضوع للسماع، والمتعلق اللي هو السماع، صحيح لو لا؟ المناسبة بين الحكم وهو الحرمة، يعني بنينا على حرمة السماع أو الاستماع في الجملة. زين هذا موضوع ما هو؟ الغيبة. تستمع ماذا؟ هذا متعلق المتعلق بعد واضح، سماع الغيبة، صحيح؟ مثل شرب الخمر، فالخمر هي موضوع الحرمة، صحيح؟ فهذا شيء نعبر عن الموضوع. والمتعلق ما هو؟ السماع نفسه، أن السماع حرام. فمناسبة الحكم والموضوع والمتعلق وهي هذا المثلث الحرمة والغيبة والسماع، المناسبة العرفية هي انصراف وإطلاق السماع بهذا ما يشمل كل سماع إلى ما يكون فيه إصغاء وتفاعل مع الغيبة فيختص بالاستماع عرفا. هكذا نقول أنت ما تستمع بحسب ظاهر العرف، القضية هي أصلا من سنخ الحقوق والقضية هي مرتبطة بحرمة الآخرين وانتهاك حرماتهم وإلى آخره من الأمور. فهذه ظاهرها العرفي ماذا؟ أنه ماكو خصوصية لمطلق السماع، وكأنه مثل النظر أصلا يصير سواء، حتى النظر يريد له بحث، ربما هو هذا النحو من النظر أيضا هو فيه خروج عن مقتضى حق مثلا المرأة وصنانتها واحترامها، هذا مطلب آخر غير النظر، احنا ما نعلق بالنحو. ولكن المهم في المقام هذا الذي نستفيده من الأدلة أن المناسبة بين هذه الأمور الثلاثة الحرمة والغيبة والسماع هي انصراف إطلاق السماع، وإن كان هو حاق لفظ السماع مطلق يشمل، لكن أنه المستفاد منه أنه منصرف إلى ما يكون فيه تفاعل مع الغيبة، مو مجرد أنه يطرق السمع شيء في يعني فيه غيبة. وكفى بالانصراف العرفي مقيدا للإطلاق. ألا يكفي الانصراف العرفي أن يكون قيدا للإطلاق؟ هل يوجد شبهة عندكم في الانصراف العرفي؟ ما حد عنده شبهة، هذا خوي يزيد ثقتنا إذا يعني واقعا ما كان أكو شبهة. نعم هذا يزيد ثقتنا بالانصراف. الثاني بالنتيجة سأنتوا شو تشوفون ذاك ندري أظهر المصادق. هذا المهم أنه عندنا إطلاق بحسب المناسبة العرفية بحيث يفهم من عنده شمول مطلق طرق السمع للغيبة، أن السمع إذا الغيبة دخل في سمعك شيء من الغيبة فقد أثنت. أعم من ذلك، أعم من ذلك. نحن نشوف شنو ومنتين وذن صورتين بالإطلاق. أعم من ذلك يعني نقول أعم، ونقول شنو المقصود قاعد أقول أعم. ليش إلا نختار واحدة من عدل؟ نعم.
فإذا فهم فبعد هذا يقول جيفا معني فهو ما مركز بس هو جيف ولو بشكل
فشنو فنحن شسويت أنت إجيت فرضت فرضين ثم إجيت قلت هذا أوضح وهذا ما جاوبت على سؤال. سؤالنا أنه هل يشمل مطلق السماع لو لا؟ أنت رحت افترضت مسألة، هذه المسألة قلت هذه بعد مو داخل، هو هذه مسألتك مو مسألتنا، احنا ما أخذناها صح لو لا؟ احنا أخذنا قلنا السماع هل هو مطلق أو لا يختص بالاستماع خلص. هذا فأنت شو تشوفون عرفن شنو؟ الثاني في شمول الحرمة للإشارة والكتابة وعدم اختصاصه، يعني في شمول الحرمة للتفاعل مع الإشارة والكتاب وعدم اختصاصه بالاستماع. وهذه المسألة ينبغي في مرحلة سابقة تحديد حدود حرمة الغيبة فيها. أنا ما أدري هل بحثنا هذا الموضوع سابقا أو لا حتى إحنا نأدي حق المسألة. تشمل كل قول أو فعل، ها ذكرنا قلنا أنه هذا يصير غيبة بقول أو فعل يعني ها؟ لا ممكن نشوف أنه عندنا الأدلة شنو دلت على حرمة كل قول أو فعل، أو هو نفس مضمون الغيبة هو يشمل مطلقا كل قول أو فعل. نعم هذه خو مذكورة بالروايات بس هي الرواية ما صور تامة السنة. المهم أنه يعني إذا ممكن نراجع ما سبق حتى نثبت القضية، إذا إحنا تام المقتضي عندنا لحرمة الغيبة نفسها هنا حتى يصير بحثنا فقط بالسماع. إذا لا هو مو تام ذاك يريد لتنقيح، وهذا الشيء المطلب شوية أبعد يعني لأنه لازم نشوف الأدلة مفادها ما هو كذا. على أي حال إحنا هنا نبحث مبنائيا يعني بناء على شمول الغيبة لما هو أوسع من ذلك، فإذا احتاجها من تمم إن شاء الله بتوفيق الله والحمد لله رب العالمين.